إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتاب كشف الشبهات. فأخذنا بالأمس بعض المقدمات التي ذكرها المؤلف في بيان قواعد وأصول ومقدمات في التوحيد والعقيدة، وعلى بركة الله نكمل اليوم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد.
إذن بعد أن بين توحيد العبادة في معناه لا إله إلا الله، فإن الكفار في زمنه تركوا حقيقة التوحيد. وكذلك هنا الشيخ يناقش هؤلاء الذين خالفوا معنى التوحيد، إنه يقول هنا: وهذا التوحيد هو معنى قوله لا إله إلا الله، لأنها تبطل وتنفي، تثبت وتنفي كل ما يعبد من دون الله، فلا معبود بحق إلا الله. فإن الإله عندهم، من هم؟ المشركون، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، يعني طلب الشفاعة والتوجه بالدعاء من دون الله ومع الله، يسمونه السيد بأي وصف كان: ملك، نبي، ولي، شجر، بقر، حجر، أي شيء. كل هذه الوسائط فقيرة إلى الله، بحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فكل هذه الأشياء مفتقرة إلى الله. هم لا يريدون بمعنى الإله يعني الخالق المدبر، لأن هذا المعنى غير موجود عندهم، بدليل أنهم مؤمنون أن الله هو خالقهم ومحيهم، وبيده هذه الأمور من جهة توحيد الله بأفعاله. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد ما يعتقده الجهال في الدجال أو المشعوذ أو من له الشأن، ولذلك يخافون خوف السر. ولو ذكر مشعوذ أو ساحر أو صاحب طريقة في مكان وهو غير موجود وذكر بسوء، لوجدت من في المجلس يقول: اسكت اسكت، لا تصيبك مصيبة. ما السبب؟ لأنهم خافوه خوف إيش؟ خوف السر، يظنون أنه يعلم ما يقول هؤلاء وسيصيبهم بعقوبة. فلو ذكر ذلك في مجلس من المجالس لوجدتهم يلتفت، هو غير حاضر، يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول، يشير له بفمه ويضع يده على فمه، يعني أنا إيش؟ اسكت، تصيبنا إيش؟ مصيبة. شير الكرتون يزعل. ذكرت ثاني الآن. إذن هذا الذي يعنونه بالإله ما يقام له هذه الأمور أو تصرف له الكرامات أو تنسب له قضاء الحاجات أو ما يتوسل به، وغالب هؤلاء هم الدجاجلة فتتعلق به القلوب من دون الله عز وجل فيطلبون منه الحاجات أو الشفاعات أو ما إلى ذلك. فهو ما يطلق عليه بلفظ السيد يعني في زمانه هو الشيخ محمد وإلى الآن. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم قولوا كلمة أحاج لكم بها عند الله يوم القيامة، قالوا عشر، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم كانوا يقولون قل عشر، لكن هذه لم يقبلوها حتى قال له من ذم الله فعله قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، فأنزل الله في تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فتبا له. وبقي هذا قرآن يتلى، لذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم. نعم.
فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد
يعني لا معبود بحق إلا الله بشروطها المعلومة، وسبق معنا في شروط لا إله إلا الله نعيدها. بيت من الشعر قال ناظمه علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أعيد شروط كم؟ ها؟ علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وكل منها مقابلة ما يضادها. العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله علم ينافي الجهالة، يقين ينافي الشك. من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنة، وإخلاص ينافي الشرك. علم يقين وإخلاص وصدقك، صدق ينافي التكذيب، ومحبة تنافي الكراهية، وانقياد وقبول ينافي الترك والرد. هذه شروط لا إله إلا الله. من يعيدها؟ من يعيد البيت؟ لا نريد من الإخوة، عطنا الكتاب هذا، لطائف المعارف لابن رجب، وهو كتاب جميل. شوفها هنا تحت يدك، أي جبه، هذه نسخة محققة، ومحققها اعتمد على تخريجات وأحكام الشيخ ناصر الألباني على الحديث، وهي نسخة عزيزة نادر وجودها في الأسواق. لطائف المعارف. من يعيد بيت الشعر شروط لا إله إلا الله؟ ها عندك؟ نعم. لا خليك معي. ايه أعد ها. من وين؟ من الجزائر. مرحبا، تعال راجع البيت واحفظه وبكرة تسمعه، وإذا ما سمعته أعطيناك كتاب ثاني. تفضل. طيب ها، من يأتي به؟ عطني نظرات تأصيلية للشيخ سليمان أبو القيل، المجلد جميل جدا، من أنفس الكتب هذا في العقيدة والفقه والأصول. ها، من يعيده؟ في الأخير رضوان.
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها.
اذكر أضدادها. تفضل. واصل.
والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
المجرد هنا ماذا قالوا؟ قالوا المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لأن معرفة المعنى هي المطلوب. ولذلك هناك من لم يعرف المعنى وظن أن المراد اللفظ وهو لا يعرف معناه، فكان كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذن المراد معرفة معناها نفيا وإثباتا، فلا إله تنفي كل الآلهة إلا الله، إثبات أن الله وحده بحق هو المستحق للعبادة. إذن المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها كما وقع فيه مشركو زماننا يرددونها ويخالفونها. نعم.
والكفار
يرددونها بألسنتهم ويخالفونها باعتقاد قلوبهم وأعمال أبدانهم ونطق ألسنتهم. نعم.
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هي إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دونه، والبراءة منه.
هذا من؟
كفار قريش.
هذا كفار قريش، لأنهم لما قالها قالوا تبا لك يا سعيد، عرفوا المعنى. حتى ذكر الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن مفضوحون هؤلاء. نعم.
فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
اكتب لا تنفع قائلها إذا تخلف قائلها عن مقتضاها. لا تنفع إيش؟ قائلها إذا تخلف قائلها عن إيش؟ عن مقتضاها ومعناها وما يلزم منها. يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز، يقول فهم عرفوا المعنى وجحدوا به، وهؤلاء جهلوا المعنى ووافقوا قريش. والصواب أنه لا معبود بحق إلا الله. أعيد، يقول رحمه الله وقال هذا القول توثيقا في الحادي عشر من جمادى الأولى عام 1416، قال فهم عرفوا المعنى وجحدوا به، وهؤلاء جهلوا المعنى ووافقوا قريش. والصواب أنه لا معبود بحق إلا الله. نعم.
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة.
ما عرفه جهال الكفار. عندك الكفر؟
كفر.
خطأ. صح. ما عرفه جهال الكفار. إذن من يدعي الإسلام، لعلكم تلاحظون في هذه العبارة من الشيخ قوة، لأن من يقولها ولا يعمل بمعناها ولا مقتضاها، هل هذا إسلام حقيقي أم دعوة؟
دعوة.
وقلنا قبل قليل لا تنفع قائلها إذا تخلف قائلها عن إيش؟ مقتضاها ومعناها وما يجب منها. إذن جهلوا ماذا؟ جهلوا معنى لا إله إلا الله، فتجده يقول لا إله إلا الله ويسجد لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله. هل عرف معنى لا إله إلا الله؟ لو عرف معنى لا إله إلا الله لما صرف محض حق الله لغير الله، فالصلاة لله والذبح لله، فصل لربك وانحر، كما أنك تصلي لله لا تذبح الله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو رأيت بعض الناس يصلي للقبر ويذبح للقبر، فلو رددها ما هو من المسلمين، لأنها لفظة لا يمارس معناها ولا يعتقد حقيقتها. إذن هذه هي حقيقة دعوة التوحيد. ولعلكم تلاحظون عبارة الشيخ محمد رحمة الله عليه في بداية الرسالة عندما قال وكسروا صور الصالحين، لم يقل وكسروا صور الأصنام أو التماثيل، أراد أن يبين أن تلك الأصنام حقيقتها ماذا؟ هي تماثيل للصالحين، أي تصاوير للصالحين، فسماها بالاسم الذي قد يغيب عن ذهن السامع. فعندما تكون عبارة كسر صور الصالحين لها في ذهن السامع معنى يتضح له أكثر، كما عبارة بعض الناس اليوم لو تتكلم معه وتقول في الأناشيد الإسلامية أو تقول له الأغاني الدينية، في الأغاني الدينية ربما ينصدم من هذه الكلمة لأنك عبرت عنها بتعبير آخر غير مستهجن في الأذان. فكل الناس لا ترى عبادة الأصنام، ولكن لو قلت لهم أنه ما كسر الأصنام، كسر صور الصالحين، فأحييت في ذهن حقيقة ما معنى الإيه؟ الأصنام، يغوث ويعوق ونسرى واللات ومنات وعزة، كلها رجال صالحين. فاستخدام المؤلف رحمه الله لهذه المفردة استخدام جديد يثير في تفكير السامع والقارئ المعنى، بالإضافة إلى تلك المعاني، لأنهم استمروا واستبعدوا أن تكون الأصنام عباد صالحين، ولذلك سيأتي معنا أنهم سيقولون إن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إنما نتخذ الصالحين وسطاء بيننا وبين الله. نعم.
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله.
يعني فسروها بالتوحيد إيش؟ الربوبية. هذا من؟
الحاذق.
هذا الحاذق، والحاذق ماذا يقصد به؟
العالم،
أي الذكي، أي من الحذق. نعم.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
وهذا صحيح، ولذلك بعضهم علماء ممن هم يعكفون عند هذه القبور، وأعني بكلمة علماء أي في أقوامهم يرون أنهم من الأئمة والعلماء وذوي المعرفة، ومع ذلك تجد أحد هؤلاء يقول لا إله إلا الله، مدد سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، مدد يا أهل الله، مدد يا صالحين، لماذا لم يقل يا رب العالمين؟ لماذا لم يقل يا الله؟ لأنه لم يفهم ولم يعلم أن تلك المفردات التي نطقها وقالها هي تنقض لا إله إلا الله عروة عروة وتهدمها، فهو لم يعرف معنى لا إله إلا الله، يظنها كلمة هكذا تقال. لو أنك أتيت إلى رجل من أهل الصين لا يعرف العربية وقلت له قل معي لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله ما شاء الله، أسلم؟ لا ما أسلم، نطقها لا يعرف، ولا يعرف معناها ولا يعي ماذا قال ولا يدري ماذا قال، لأن لا يعرفها لسانه يختلف عن هذا اللسان، فكيف من لسانه لسان عربي مبين ويقولها ولا يعمل بمعناها ومقتضاها؟ أشد وأشد. وهذا هو الجهل بلا إله إلا الله، وسيأتي معنا بيان أحكام مثل هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب.
إذن هنا الآن المؤلف سيبين ما يتعلق بمعرفة المؤمن، أن نعمة الله عليه بالتوحيد توجب عليه الفرح وتوجب الخوف. الفرح لما وهبه الله، والخوف أن يسلب هذه النعمة. ولذلك هذا الكتاب من أنفس الكتب فيما يتعلق بمناقشة القوم وشبههم. وهناك كتاب آخر أيضا ناقش العلاقة ما بين الخالق والمخلوق من حقيقة العبودية وما وقع فيه المخالفين، في كتاب قاعدة التوسل والوسيلة. من منكم ليس عند هذا الكتاب قاعدة التوسل والوسيلة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس عند هذا الكتاب، الذي ليس عنده تفضل وخذ نصه. الذي ليس عنده لا تأخذ يا عبد العزيز، لا تأخذ، لا 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 تأخذ. أنت سبق أن وزعتها عليكم واختصرتوه، هؤلاء الأخوة لم يأخذوا هذه النسخة. إذا زاد شيء أبشر، خذها لك نسخة ثانية واحدة واحدة. خذ خذ هنا 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 نسخة أيضا، هنا الذي لم يأخذ خذ من هذا. معلش. طيب نعم. يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز: لما تكلم حول هذا المعنى معرفة القلب ومعرفة قال لأن معرفة اللسان لا تجزي ولا تجدي، لابد معرفة تامة بأمور التوحيد على بصيرة، وكذلك معرفة حال المشركين وما وقعوا فيه من الشرك والضلال. عرفت نعمة الله عليك، نعمة الإسلام والإيمان. ولذلك دعاء إبراهيم ماذا قال؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من إيش؟ من عبادك. نعم. ولذلك يقول إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم. إذا عرفت،
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم.
هناك رسالة جميلة للشيخ بن رجب رحمة الله عليه، تحقيق كلمة الإخلاص، ارجعوا لها، فهي كلمة في كتاب جميل جدا، ارجعوا لهذا الكتاب. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من لا يعرف الشرك كيف يدعي؟ بعض الناس لو قلت له ما حكم الشرك؟ قال أعوذ بالله، حرام، الشرك حرام لا يجوز. أين صاحبه؟ يقول في جهنم، أعوذ بالله، المشرك في النار، لا إله إلا الله، المشرك في النار. وإذا به يضجع الشاة أمام القبر ويذبحها عند السيد، فتقول له ما حكم الشرك؟ فيلتفت إليك ويقول الشرك حرام في النار. ماذا يعمل هذا؟ هل عرف معنى الشرك؟ هل عرف الشرك؟ إذن فرق بين من يتكلم باللسان وجوارحه تخالف ذلك. وقل هذا أيضا في البدعة والسنة، فلو تكلمت مع شخص ما حكم البدعة؟ قال أعوذ بالله، كل بدعة ضلالة، وتجده يمارس البدع والمخالفات. لا تعجب، أحدهم في بدعة الإسراء والمعراج يفتتح حديثه بخطبة الحاجة، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ماذا تمارس أنت؟ تحتفل بالإسراء والمعراج وأنت تقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ أنت تعرف البدعة والضلالة؟ فبعض الناس ما يعرفها، ما يعرفها. التوحيد زين والشرك خير، وهو لا يعرف الشرك من إيش؟ من التوحيد، ولا يعرف السنة من البدعة. لا بد أن تعرف حتى تحذر. ولذلك تنبيه الشيخ هنا في محله، معرفة حال المشركين وما وقعوا فيه من الشرك والضلال. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد أن تحذر من هذا كله حتى لا تكون مع هؤلاء. نعم.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
إذن الناس قد جهلوا دعوة التوحيد، وانتشر الجهل في العالم الإسلامي في كثير من البلدان، لدرجة أن هذا الجهل وصل مكة ووصل المدينة والشام والعراق، كل هذه الأراضي، أرض الشام والرافدين وأرض الكنانة والنوبة وشمال أفريقيا كاملة، فضلا عن الهند والسند وأطراف أفريقيا وغيرها، قباب وقبور، حتى لما أنها هدمت يتباكون على مظاهر الشرك، يتباكون أن هذه القبب وهذه القبور قد سويت بالأرض، يتباكون على ذلك ويحزنون، يحزنون حزنا شديد، ولا يزالون إلى اليوم يتباكون ويريدون أن يحيوا مظاهر الشرك.
نعم. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إذن فرح الإنسان في الأمور المحمودة، ففرحه بالعمل الصالح، فرحه بالتوحيد، بالصائم إيش؟ فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففرح المؤمن بالتوحيد، فرح المؤمن بالعقيدة الصحيحة، فرح المؤمن بلزوم السنة، فرح المؤمن بالاتباع، فرح المؤمن بترك طريقة الخوارج واستقامة على الدين، فرح المؤمن بلزوم الهدي الصواب وترك البدع والمحدثات، فرح المؤمن بكل الأعمال الصالحة بابتعاد عن الشهوات والشبهات. هذا من الفرح المحمود، هذا من الفرح المحمود. نعم.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل لا يعذر فلا يعذر بالجهل.
رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال، من سخط الله يهوي بها 70 خريفة ولا يعذر. متى لا يعذر بجهله؟ انتشار العلم فشوف الناس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين وظهر الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الأمر قد وصله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقامت عليه الحجة والبيان. الرسول أرسل والهدي منتشر، فيقول أنا ما أعرف، جهل منك، أي عدم حرص على العلم، وهذا نوع من الإعراض عن إيش؟ عن تعلم الدين، بخلاف من كان يعيش في بيئة لا علم فيها. وهذا تفصيل يذكره العلماء في مسائل إيش؟ العذر بالجهل. فمسألة العذر بالجهل مسألة تفصيلية، ليست مسألة إجمالية القول فيها قولا واحدا، بل هي مسألة تفصيلية، متى يعذر ومتى لا يعذر. فإذا كان في بيئة لا علم فيها ولا معرفة، فلا يعرفون القرآن ولا يعرفون الأحاديث، إنما هم بقايا، بخلاف من كان فيهم العلم منتشر واللسان واللغة والمعرفة والقرآن والحديث، وبين لهم العلماء وأخبروهم. والآن في هذا الزمان انتشرت الكتب وانتشرت الأشرطة والإذاعات والقنوات ووسائل التواصل وكل هذه الأشياء، فقل في الناس العذر، فقل في الناس العذر لكثرة انتشار العلم. وقد يوجد مكان لا انتشار لهذه الأشياء فيه، وكل سيبعثه الله ويحاسبه، وبعضهم يعلم ويكابر. أما ثمود هيك فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بعضهم تبين له ويكابر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ لا، ليسوا سواء. نعم.
وقد يقولها وهو يظن.
التفصيل في مسألة العذر بالجهل لا يحبه الخوارج قديما ولا الحدادية حديثا. نعم.
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا أن خصوصا إن ألهمك الله تعالى. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار،
كما ظن المشركون.
تختلف شو؟ كما ظن المشركون فيها.
خصوصا
إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
عندك الخوف مقدم على الحرص. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك.
ها؟ تبديل
كذا على ما يخلصك من إيش؟ من هذا
وأمثاله.
هذا الإيراد إيراد عالم يعرف بماذا يتكلم، قد يظن الظان في إراده أنه إراد صحيح وهو إراد غير صحيح. فإذا كان من اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بصحبة نبيه موسى، بل ممن نجاهم الله عز وجل، ممن نجاهم الله عز وجل، هم الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم هذه لما مروا على من مروا بهم. وأيضا تتجدد معك قصة مسلمة الفتح لما كان يوم حنين فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لم يقولوا بلسان ألسنتهم لسان مقالهم ولكن قالوا بلسان حالهم، وحقيقة طلب أنواط والقوة منها هي كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن الذي يمد السلاح بالقوة هو من؟ هو الله. والطلب من الشجر والطلب من الصنم هو كله طلب من غير الله، وكلها عبادة غير الله من حجر أو شجر أو بشر أو صنم أو غير ذلك. فكان الحكم واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط. انظروا هذا الإرادة القوي الذي يصفع به كل المناوئين لدعوة الرسل وأتباع الرسل. يقول ابن مانع ما في قوله وخوفك مما يخلصك من هذا، قال أي من الكفر وأسبابه، فإن هؤلاء علماء صلحاء طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها يدعونه مع الله ومن دون الله، وهذا حال عباد القبور في هذه العصور، تقربوا إلى الله بدعوة الأموات والذبح لهم والاستغاثة بهم، وهذا كفر يطردهم من رحمة الله. بل انظروا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، تكبير المنكر، الله أكبر إنها السنن، لحديث آخر لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، قال يهود والنصارى قال فمن، فيقول لهم قلتم والذي نفسي بيده، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن مقالتكم كتلك المقالة، وهم لم يقولوها باللفظ، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ويقول والذي نفسي بيده قلتم كما قال قوم موسى، أي حقيقة المطلب واحد، كلها طلب شيء من غير الله، فهو تأليه لمن طلب منه ذلك الطلب. فيا ليت هؤلاء يعلمون أن ما يمارسون هو محض الشرك وشابه فيه كفار قريش.
نعم. قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أداة.
ولذلك موسى في آيات أخرى لما طلبوا هذا ماذا قال لهم؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمل. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه وكان يتعلم في مكة، وحصل ما حصل من بعض شيوخه وأنكر عليه، لما كان دائما إذا قام يقول يا كعبة الله يا كعبة الله، فتلا عليه الآيات في سورة قريش إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فأخطأ فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، هذا البيت رب هذا البيت، قال يا شيخ أسمعك تقول يا كعبة الله فهي تدعى من دون الله، قال أعوذ بالله. أحسنت. فنبه شيخه وكان منذ نعومة أظهاره وهو على عناية في دعوة التوحيد، فلما كان عند شيخه المجموع وأيضا الشيخ السندي صاحب الحواشي على كتب السنن وكان في المدينة وممن تلقى عنهم أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فإذا بالناس حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما تقول في هؤلاء، فتلا هذه الآيات، قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذه قصة مشهورة موجودة في ترجمته، ارجعوا لها.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء.
إذا انتبه حكمة الله اقتضت أن يجعل لأنبيائه وأوليائه أعداء من الإنس والجن
كما قال.
هذا أمر معلوم وابتلاء حاصل ليتبين الصادق من إيش؟ من الكاذب. فهذا ابتلاء، فالناس تبتلى وأتباع الرسل كذلك يبتلون، فلا بد للإنسان أن يصبر في الدعوة إلى الله.
كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
زخرف القول أي معسول الكلام، معسول الكلام الذي يخدع به المرء، مثل بريق الذهب وهو تمويه. ودائما وجود المخالف يمحص الصف، وجود المخالف يمحص الصف فيتمحص هذا الصف ويتبين المحق من إيش؟ من المبطل. فلا بد أن يكون قويا في حجته، داحضا لمعارضه، وهذا ما يتميز به الوضوح. والوضوح صعب، الوضوح صعب، لا يستطيع النفعيون أو أصحاب المصالح أو من لهم في الحياة رغبات وميولات تعارض وضوح الدعوة وارتفاع علمها، فيحاول أن يتلون حتى يسلك أموره الدنيوية ومصالحه الشخصية، ومسكين من ظن أن هذا يسبب له ذلك، أن هذه الطريقة تكون سبب له في وصوله إلى مطامعه الدنيوية، فربما يخسر دنياه وأخرى، فلا يسقط عن الحق، لأن الذي يسقط عن الحق قد كتمه ويخشى عليه أن يلجم بلجام من نار. فلا بد من بيان الحق ليتبين المحق من المبطل، ويبين للناس ويصبر، وهذا ابتلاء، ولا بد للإنسان أن يصبر ليميز الله الخبيث من الطيب، فتنال الأجور وتعظم المنازل بقدر ما يكون الإنسان. وهذا جهاد عظيم، بل من أشد أنواع الجهاد الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. والحق منصور، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
صحيح، عندهم علم التشكيك والعدوان، عندهم علم التضليل والانحراف. يقول منير الدمشقي في تعليقه على هذا، قال: ليست الحجج بكثرة الكتب وتعدد العلوم، بل الحجة ما وافق الصواب منها وإلا فلا، ما وافق الصواب منها وإلا فلا. يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز، وقال هذا في الأول من جماد الآخر، قال: الواجب على طالب العلم العدة والسلاح، وهو العلم الذي يبين به وتتبين له الشبهة من الحجة والحق من الباطل، وهو منصور ومؤيد من الله، لأنه من جند الله الغالبين، لأنه من إيش؟ من جند الله الغالبين. وسيأتي بيان معرفة العام البسيط في مقابل علماء الضلال. إذن اعتنائك بالعلم المؤصل، اعتنائك بالأدلة بالقرآن والسنة، هو الذي يدحض هؤلاء، عندهم علوم. ولذلك تجد غالبا علماء دعاة الضلال يهتمون بغير علوم الوحيين، غالبا علماء الضلال ودعاة الباطل يهتمون بغير الوحيين كاللغة كغيرها من العلوم ليضلوا الناس. وأما الكتاب والسنة فإنها هدى ولا تضل، فإن فيها الهدى وليس فيها الضلالة، ففيها الحق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بإيش؟ بالحق وأحسن تفسيرا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم، أي من إيش؟ من العلم الذي يظنونه أنه علم منجي. فالعلم علمان، علم سوء وعلم هدى، ولذلك سموا علماء السوء علماء الضلالة وعلماء الهدى، علماء الهوى وعلماء الهدى، أهل الاتباع وأهل الابتداع. إذن هذا ما يتعلق بالفرح وما يتعلق بإيش؟ بالحزن. فلا بد من أخذ السلاح، والسلاح السلاح هو العلم. فطالب العلم عندما ينزل الميدان وليس معه سلاح ربما تمكن الخصم منه فأصابه، ربما إيش؟ تمكن الخصم منه فأصابه. فإياك يا طالب العلم أن تنزل بغير سلاح. نعم.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين.
إذن بين وجوب التسلح بالكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح لدحض شبهات الأعداء، لدحض ماذا؟ شبهات الأعداء. إذا عرفت ذلك يعني هذا الطريق وهذا المعرفة أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني الأمور ليست هكذا، لما هناك خصوم وهناك مناوئون لدعوة الرسل وهناك أعداء للحق وهناك قطاع طريق بفصاحة وشبه يظنونها صواب، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. وهذا دائما ما تجدون دائما مشايخنا رحمة الله على من مات منهم بارك الله في الأحياء يؤكدون، يا طالب العلم تعلم، تعلم قبل أن تتكلم، تأصل تأصل في العلم، تعلم. فتعلم طالب العلم هذه العلوم سبب بعد توفيق الله عز وجل في أن يحصن نفسه وأن يجابه المخالف. وأما عدم علمه وتعلمه في هذه الأشياء لربما تنطلي عليه الأمور، مثل ما سمعنا في المقطع الذي خرج في قناة أهل التصوف والبدع عندما قام قائمهم ويتكلم، وللمشكلة أنه من أبناء هذه البلد، فيتكلم برؤية منامية وهكذا دائما أحاديثهم في المنامات وفي الوجد والخرافات. رأى في المنام قصة مختلقة ظاهر عليها الوضع والتصوف والكذب، فقال ببركة رسول الله يضمني رسول الله يكفني رسول الله وقاضي، جعلها قصة فيلم، كذب في كذب، كذب في كذب، أي قاضي يقبل هذا؟ وليس هناك من يكفل أو يضمن. قال يضمنك الرسول والخصم والقاضي وصاحب المال، وقصة كلها استغاثة وتوسل، ورسول الله غفر له ما كان يوم القيامة، ورسول الله فعل، رسول الله هو حي يقول لي أغلى الناس عنده بنته، يقول سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، حتى تأتي وتنطلي
ولله العجب في قناة وتبث أمام الناس، والأعجب في بلاد أبناؤها يتعلمون التوحيد فتجدهم ينشرونها من خلال وسائل التواصل. فلا الحضور الذين معها انكروا لأنهم جهلة، مجموعة جهال، جهال ما يعرفون التوحيد من العقيدة. هذا سبب دائما نقول العقيدة التوحيد التوحيد التوحيد، فتنتشر وتنتشر في عامة الناس وينشرونها على أنها قصة مؤثرة وأن الرسول كذا وحصل له كذا، وكلها شرك في شرك،
أعوذ بالله من مثل هذا. نعم.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
من هم مقدمهم؟ إبليس هو مقدم المشركين وقائدهم.
نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
شغال شغال إبليس. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يأتيهم
من بين أيديهم من خلفهم يمينهم شمالهم.
قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. والشكر إذا ورد في الآيات يراد به إيش؟ التوحيد. وقليل من عباد الشكور توحيد. لا تجد أكثرهم شاكرين يعني لا تجد أكثرهم موحدين. وقليل من عباد الشكور يعني قليل الموحد. فهذا هو نشاط إبليس. فلا بد أن تكون على حذر من مثل هؤلاء، وأن تبين وأن تعلم وترد بعلم، فلا تنزل مع هؤلاء في مجادلات أو في مناقشات. لكن أمبليت لا تستعجل بالرد، لابد تفهم ويكون عندك من العلم ما تبحث به هذه الشبهة. فمعرفتك بالحجج الشرعية والرد على المخالفين لا يكون إلا عن طريق معرفة ماذا قال أهل العلم في مثل هؤلاء. وهذه ميزة كتب الردود العلمية السلفية السنية التي رد فيها أئمة الإسلام على أهل الزيغ والانحراف في مسائل الشركيات وفي مسائل البدع والمخالفات وفي مسائل الانحرافات. فقراءة كتب أهل العلم في هذا الجانب تزيدك وتصقل موهبتك ومعرفتك في منازلة الخصوم والرد عليهم.
نعم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
هذه بشرى، لكن بشرى لمن؟ لمن تعلم الحجج وليس لمن اعتمد على قدرته اللسانية وقدراته العقلية ومهاراته في الحوار. لا، لابد أن تكون مستندا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فترد عن دين الله بعلم. وهذا هو الفرق بين من يعتمد على النقل ومن يلتفت إلى العقل. فالعقول هناك عقول وهناك عقول، وكل عنده عقل، وهذه العقول ليس لها عقل يعتبر أم ترجع إليه العقول ويكون فصلا فيها، ولكن النقل هناك مرجع ترجع إليه جميع من يورد النقل فيكون مرجع للجميع. ولذلك الأصل الرجوع إلى النقل الوحيين وما كان عليه سلف هذه الأمة. ليس هذا اطراحا وتعطيلا للعقل، ولكن العقل لا يستقل به في إقامة الأدلة دون الرجوع إلى النصوص. نعم.
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون،
لأنه يقر بالتوحيد، يعلم أن لا إله إلا الله توحيد الربوبية، ويعلم أن لا معبود بحق إلا الله توحيد الألوهية، ويعلم الأسماء والصفات، فأقر بهذه الأشياء العظيمة التي ربما يخالف فيها عالم يحفظ كتاب الله وعاكف عند القبر ويتلو القرآن ويقرأ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو عند إيش؟ عند القبر. هل هذه بحاجة إلى تفاسير؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل هذه بحاجة إلى أن نرجع إلى ابن كثير والطبري وماذا قالوا فيها؟ واضحة، لسان عربي إيش؟ مبين، ومع ذلك يقرأ هذه الآية وهو أمام القبر ويدعوه ويستغيث به ويأتي العام البسيط ويقول ألا تسلو القرآن؟ ألا تعلم أن الله قال هذا؟ فعامي مبني أمره على تأسيس التوحيد يغلب ألف من علماء الضلال، لأنه من جند الله، وجند الله غالبون وهم الغالبون، ولكن بالعلم. فإذا تعلم واستقام أفلح. يقول شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال لأنه إذا علم كان أشد الناس خوفا من الله ومعرفة بحق الله عليه والمسارعة بطاعته والوقوف عند حدوده، وإذا قل علمه قل خوفه من الله، ومن لم يفيده علمه ولم يقربه إلى الله فليعلم أن علمه يبعده عن الله ولم يكن مخلصا فيه لله. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان.
هؤلاء هم حزب الله وجند الله. ألا إن حزب الله هم الغالبون، حزب الله الذين وحدوه ولم يشركوا به شيئا، مو بحزب الله الرافضي هذا المشرك الذي في لبنان. فلذلك تجدهم يسمون أنفسهم بأسماء ضخمة، أسماء الإسلام وهم بريئون من الإسلام، وهكذا عادة هؤلاء الرافضة، شيخهم يسمونه آية الله وهذا حزب الله، وفي اليمن أنصار الله، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ها؟ إلا أنا على اليهود، والقتل في المسلمين والذبح في المسلمين والصواريخ على مكة ما راح تل أبيب، هكذا دعوة. الحجة باللسان أي قوة البيان، فمعهم الأدلة والنصوص، فهم لهم الغلبة، أهل التوحيد والسنة لهم الغلبة في كل عصر وظاهرين. فإن مكن الله لهم كان تمكينهم بسيف وسنان وقوة وبيان، فإن لم يمكن لهم في الأرض وكان الحكم والغلبة لغيرهم فهم لهم حجة البيان واللسان قوة واضحة مشهرة، وتاريخ الإسلام شاهد بذلك. وإن أوذوا فالحق ظاهر، تاريخ الإمام أحمد، تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب أشد من عاداه علماء عصره. نعم.
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
إذن انتبه، انتبه أن تسلك الطريق وليس معك سلاح، هذا الخوف عليك أنت، الخوف عليك أنت أن يغلبك خصومك. وكم إنسان دخل الساحة وهذه الميادين ولا علم عنده فانجرف فانحرف فأصبح مع هؤلاء بعد أن كان يظهر أنه ضد هؤلاء. فانتبه نفسك، إياك وسلوك هذه الطرق إلا بعلم، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. اعلم أن العلم آية محكمة أو حديث صحيح
أو أثر معتمد أو إجماع معتبر أو قياس صحيح، هذا هو العلم. نعم.
وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيالا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الذي جعله هكذا، ها عندكم جعله ولا جعله الله؟ جعله تبيانا لكل شيء،
فلا يأتي
يعني يا من لم يتبين لك اسأل من تبين له. فالقرآن تبيانا لكل شيء، فإذا لم يتبين لك فاسأل من تبين له، وأمرت أن تسأل فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو تبيانا لكل شيء واضح فيها، والسنة تبين ذلك.
نعم.
فالكتاب والسنة كلها ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
نعم.
فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها.
صحيح.
كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المتفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من كلماته القوية عندما يتكلم الواثق بربه المتكلم بعلم، بكلماته صدى. يقول رحمه الله محتج من أهل الباطل بآية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله إلا جعلتها حجة عليه لا حجة له. لماذا يا إخوان؟ لأن القرآن والسنة الصحيحة حق، والحق لا يحتج به على الباطل، إنما يحتج به لزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن احتج بالحق لنصرة الباطل كان هادما لباطله بذلك الحق الذي قد أورده. فقال فجعلت دليل حجة عليه لا حجة له. إذن هذا بيان. كذلك السنة فهي الوحي الثاني، فالدليل على هذا من القرآن في الرد على أهل الزيغ والفساد. وهذا الرد إما أن يكون مفصل أو يكون مجمل، وما كان مجملا ففي السنة بيانه، السنة بيانه. يقول حامد فقي رحمه الله في تعليقه على الكشف ينقل عن ابن حيان في البحر قال ولا يأتونك بشبهة في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الذي يدحض شبه أهل الجهل ويبطل كلام أهل الزيغ، عندما علق على هذا. كلمة جميلة هنا لشيخ ابن عثيمين، يقول لما بين في مسألة السلاح إن الخصم مهما بلغ من الفصاحة وما بلغ من البيان فالقرآن أقوى. يقول ها هنا أمر يجب التفطن له، ولعلي أختم درسنا اليوم بهذه العبارة، ها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنها، لأنه إذا دخل من غير معرفة صارت العاقبة عليه. إلا أن يشاء الله، كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة، بسلاح وشجاعة. والسلاح في يد الجبان، ربما ضربوه بسلاحه وقتلوه بسلاحه، والشجاع من غير سلاح ربما غلبته الكثرة، ولكن سلاح وشجاعة هو طود منيع وجبل شامخ. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، وموعدنا في الدرس